بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، يقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا كان يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكان ينقل الأسرى من مكة. كان هناك بعض المستضعفين من المسلمين ممن حبسهم أهلوهم وحالوا بينهم وبين الهجرة، وهم ممن قال الله فيهم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فكان هذا الرجل المبارك مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يذهب فيحمل هؤلاء الأسرى ويهربهم من مكة، فبصرت به امرأة بغي من بغايا مكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية. فلما رأته قالت له: هلما بت عندنا الليلة. فقال لها: قد حرم الله الزنا، قد حرم الله الزنا. فصرخت: يا أهل الخباء، هذا الذي يحمل أسراكم. فولى مرثد رضي الله عنه مدبرا، والقوم في أثره حتى استخفى منهم في بإحدى مغارات الجبال، فوقف القوم يبولون وتطاير بولهم على رأسه. فلما خف الطلب رجع رضي الله عنه فحمل ذلك الأسير وخرج به. لما جاء إلى المدينة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأتزوج عناق؟ فأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا الذي ثبت في الصحيح. وجاء في رواية أخرى بأن ناسا من أهل الصفة رضوان الله عليهم، وهم فقراء المهاجرين، كانوا يسكنون المسجد وكانوا لا يجدون ما يطعمونه، وكان في المدينة نساء بغايا. كان هناك في المدينة نساء يمتهن البغاء، وممن كان يحرض على ذلك ويشجعه عدو الله ورسوله رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وفيه أنزل ربنا جل جلاله قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فدائما المنافقون يشجعون الفواحش لأنهم يحبون لها أن تشيع في الذين آمنوا. فبعض هؤلاء الفقراء من أهل الصفة قالوا: لو أن ذهبنا فتزوجنا ببعض هؤلاء من أجل أن نطعم ونسكن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أما معاني المفردات فقول ربنا جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية. الزاني هو فاعل الزنا عياذا بالله. وقد مضى معنا الكلام في أن الزنا أن يولج الرجل فرجه في فرج امرأة بغير نكاح ولا شبهة نكاح، يعني لا هو تزوجها زواجا شرعيا صحيحا ولا حتى زواج فيه شبهة. فهذا هو الزنا، أو كما قال بعضهم هو إيلاج في فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، أو إيلاج فرج في فرج مشتها محرم شرعا مشتها طبعا محرم قطعا، كل هذا بمعنى الوطء المحرم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح، النكاح يطلق على الزواج، يطلق على العقد، كما في قول ربنا جل جلاله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكما في قوله جل جلاله فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي مواضع كثيرة من القرآن النكاح بمعنى العقد، وقد يطلق النكاح مرادا به الوطء، مرادا به الوطء، كما في قول ربنا جل جلاله فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج غير الذي طلقها ثلاثا. وهذا التفسير مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءته امرأة رفاعة تريد أن ترجع إليه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا أيضا معروف من كلام العرب، ومنه قول جرير يذم ناسا فقال إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا، التاركين على طهر النساء هم والناكحين بشط دجلة البقرا. فها هنا قوله والناكحين بمعنى الواطئين، لأن البقر لا يعقد عليها يقينا. فالله جل جلاله قال الزاني لا ينكح، هل بمعنى لا يتزوج أو بمعنى لا يزني؟ إلا زانية أو مشركة، إلا زانية، إلا من كانت مثله تواقع الفحشة والقبحة ولا تبالي بالحرام فهي زانية، أو كانت شرا منه بأن كانت مشركة جعلت مع الله إلها آخر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية أي فاعلة الزنا، لئلا يظنن ظان أن الوزر على الرجل وحده. فربنا جل جلاله يكرر دائما، كما قال هناك الزانية والزاني، هنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ثم كرر فقال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، التحريم هو المنع، التحريم هو المنع، ومنه قيل للسياج الذي يحيط بالبئر حرامها يقال حرام البئر. والتحريم في القرآن الكريم يطلق على ما كان تحريمه كونيا قدريا، كما في قول ربنا جل جلاله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ويطلق على التحريم الشرعي الديني كما في هذه الآية وكما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم، وغير ذلك من الآيات. وحرم ذلك الإشارة بذلك إلى النكاح، إلى النكاح، هذا هو معاني المفردات في هذه الآية الكريمة. الله جل جلاله في هذه الآية يقبح شأن الزنا ويبشعه ويبين أن متعاطيه من رجل أو امرأة ليس أهلا لأن يتعامل معه. هذه الآية إخوتي وأخواتي ما المراد بها؟ أما على قول جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء فمعنى الآية الزاني لا يزني لا يطأ وطئا حراما إلا من كانت مثله زانية راضية بهذا الحرام أو كانت شرا منه مشركة لا تؤمن بتحريم الزنا أصلا. والمرأة الزانية لا يواقعها في الحرام إلا من كان مثلها زانية أو كان شرا منها مشركا. وحرم ذلك الزنا على المؤمنين، هذا الزنا حرام على المؤمنين لأنهم يؤمنون بقول ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يزنوا. هذا هو قول جمهور العلماء، هؤلاء المؤمنون والمؤمنات لا يقدمون على هذه الفاحشة العظيمة لأنهم يعرفون عاقبتها، عاقبتها كما قال ربنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عاقبتها أنها كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله في أفاعليها بالعذاب الأليم، عاقبتها ضعف الإيمان ولربما زواله عياذا بالله، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وذهب جماعة آخرون من أهل العلم من المفسرين والفقهاء وعلى رأسهم الحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أن النكاح في الآية بمعنى التزويج، فالزاني لا يتزوج إلا من كانت مثله زانية أو شرا منه مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا من كان مثلها زانيا أو شرا منها مشركا. وحرم ذلك أي الزواج أو التزويج على المؤمنين، فلا يحل لعفيف أن ينكح زانية ولا يحل لعفيفة أن تنكح زانيا. هذا الذي قاله الحنابلة رحمهم الله تعالى. والشيخ العلامة المفسر المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله سمى كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد ذكر في مقدمة كتابه أن من أنواع البيان أن يقول بعض أهل العلم في الآية قولا ويكون في الآية نفسها ما يدل على أن هذا القول غير صحيح، أن يقول بعض المفسرين في الآية قولا وفي الآية نفسها ما يدل على عدم صحة هذا القول، ومثل لذلك بقول ربنا جل جلاله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، بأن الحسن البصري رحمه الله قال ابن آدم ها هنا رجلان من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل. الشيخ رحمه الله يقول مما يدل على عدم صحة هذا القول أن الله تعالى قال بعدها فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يقول بأنه لو كان هذان من بني إسرائيل كما قال الحسن ما احتاج لغراب يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، وإنما القول الصحيح قول جمهور المفسرين أن ابني آدم هاهنا هم من صلبه. وقد قال كثيرون بأن القاتل اسمه قابيل وأن القتيل اسمه هابيل، هكذا سموا ابني آدم. أيضا من الأمثلة قول ربنا جل جلاله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان استدل بهذه الآية على أن المسلم لو قتل كافرا فإنه يقتل به، استدلالا بعموم النفس بالنفس. قال رحمه الله ومما يدل على عدم صحة هذا القول أن الله تعالى قال بعدها فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له. فهل الكافر لو قطعت أذنه أو قلعت عينه أو جدعت أنفه ثم تصدق بالدية أو بذلك الجرح على من فعل، فهل يكون كفارة له؟ اللهم لا. فالآية تتكلم عن أصحاب الدين الواحد، عن أصحاب الدين الواحد. أيضا هذه الآية قد قال فيها الحنابلة رحمهم الله بأن النكاح مقصود به التزويج، وفي الآية نفسها ما يدل على أن هذا القول غير صحيح، وهو أن ربنا جل جلاله ذكر المشرك والمشركة. فلو أن رجلا مسلما زانيا، هو مسلم فاسق زاني، هل يحل له نكاح المشركة؟ من أجل أن يقال في الآية بأن معناها الزاني لا يتزوج إلا بمن كان مثله زانية أو كانت شرا منه مشركة، هل يجوز للمسلم الزاني أن يتزوج مشركة؟ اللهم لا، لأن ربنا جل جلاله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأيضا لو أن مسلمة زانية، هل يحل لها أن تتزوج مشركة؟ من أجل أن يقال بأن قول ربنا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، اللهم لا، لا يجوز لها ذلك، لأن الله جل جلاله قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالجمهور قالوا بأن الزواج العفيف من الزانية من حيث الصحة زواج صحيح، زواج صحيح. وأرجو من إخوتي وأخواتي أن يفهم الكلام على وجهه. جمهور العلماء ما يقولون للمسلم ابحث عن زانية وتزوج بها، أبدا أبدا، بل المطلوب أن إذا أراد المسلم أن يتزوج أن يلتمس ذات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولو التصقت يداك بالتراب من شدة الفقر لا تعدل بذات الدين غيرها. وفي حديث آخر قال ولا أمة خرماء ذات دين أفضل، وقال لا تنكح النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن، ولا تنكحوهن لمالهن فلعل مالهن يطغيهن، وانكحوهن لدينهن ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. مرة قال ولا أمة خرماء، ومرة قال ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. وكذلك المسلمة إذا أرادت أن تتزوج ينبغي أن تبحث عن ذي الدين، عن صاحب الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، نبحث عن ذي الدين. والحسن رحمه الله قال لا تزوج بنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولذلك قال العلماء لو أن رجلا زوج ابنته لإنسان متهتك ماجن فقد قطع رحمها. فأبدا ما في أحد يحرض على الزواج بزانية ولا على تزويج الزاني، لكن نقول لو أنه حصل فجمهور العلماء يقولون النكاح صحيح. ما الدليل على صحته؟ الدليل قول ربنا جل جلاله بعدما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال وفي القراءة الأخرى وأحل لكم، أي أحل الله لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ماذا؟ ما وراء المحرمات من النسب السبعة: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، والمحرمات من المصاهرة الأربعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال جل من قائل: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، ما عدا هؤلاء قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، طبعا يضاف عليهن ما ذكر في قول ربنا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها، ونحو ذلك من النصوص. هذا دليل للجمهور. الدليل الثاني قوله جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، الأيم من لا زوج لها، والألف واللام للاستغراق وللعموم، فهذا يشمل بعمومه الزانية. واستدلوا أيضا من السنة بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. وفي لفظ قال: طلقها. غربها بمعنى طلقها. فقال: يا رسول الله، أخاف أن تتبعها نفسي، يعني ما يستطيع طلاقها، هو يحبها راغم فيها. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأمسكها فأمسكها. فها هنا نبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يشكو إليه بأن امرأته لا ترد يد لامس، معنى أنها تتساهل في التعامل مع الرجال. ليس معنى ذلك بأنها يعني كانت زانية، وليس معنى ذلك كما قال بعض العلماء بأنها تنفق كثيرا، لأنها لو كانت تنفق كثيرا ما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها. ولو أنها كانت زانية، الزنا المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمره بإمساكها، وإنما هي متساهلة في التعامل مع الرجال. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه إشكال، أو ربما فيه إشكالان. أولا من ناحية الصحة، فإن في ثبوته كلاما كثيرا، حتى بالغ الإمام ابن الجوزي رحمه الله فذكره في الموضوعات، والإمام أحمد رحمه الله قال ليس بشيء، يعني هذا الحديث ليس بشيء. لكن أيضا الإشكال الثاني في الاستدلال بهذا الحديث بأنه يتكلم عن نكاح حاصل ويسأل عن حكم استدامته، ومعلوم أنه يتسامح في الدوام والبقاء ما لا يتسامح في الاستئناف والابتداء. يعني هذا الرجل متزوج بهذه المرأة ويسأل عن حكم بقائه معها، هذا يختلف عن إنسان يريد أن يتزوج، أن يبتدئ أو أن يستأنف نكاحا جديدا. فشتان شتان. ولذلك حتى في الرضاعة، لو أن إنسانا جاء فقال: أنا أريد أن أتزوج فلانة وقد رضعت معها ثلاثا مثلا، فيقال له: لا تتزوج بها. لماذا؟ لعموم قول ربنا: وأخواتكم من الرضاعة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو أن الإنسان تزوج وأنجب ثم اكتشف أنه رضع معها ثلاثا، ففي هذه الحالة يقال له: استمر في هذا النكاح ولا حرج عليك، لأن الحديث بأن عشرا معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرمن. أقصد بأن الفتوى تختلف في الاستدامة عنها في الابتداء، فهذا هو الإشكال الذي يتعلق بالاستدلال بهذا الحديث. فالجمهور يستدلون بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعموم قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. وها هنا قول قال به سعيد بن جبير من التابعين، وقال به من الأئمة الكبار محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله على الجميع، بأن هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن هذا القول ضعيف على جلالة من قال به من أهل العلم. لماذا؟ لأن سورة النور مدنية، سورة النور مدنية، ومن أجل القول بالنسخ لا بد من معرفة التاريخ، فلا بد أن يثبتها هنا بأن آية النساء نزلت بعد، بأن آية النور هذه وأنكحوا الأيام منكم نزلت بعد آية النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه واحدة. ثم ثانيا بأن قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم عام، وقوله جل جلاله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة خاص، ومعلوم من قواعد الأصول بأن العام لا ينسخ الخاص، بل الخاص يقضي على العام. فهذه هذا القول بأن الآية وأنكحوا الأيام منكم ناسخة للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا القول ما يستقيم. الحنابلة رحمهم الله الذين قالوا بأنه لا يجوز تزويج العفيف من زانية ولا العفيفة من زان، استدلوا بقول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن محصنين غير مسافحين، واستدلوا بقول ربنا جل جلاله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان. فهذه الآيات تشترط في كل من الرجال والنساء أن يكونوا محصنين ومحصنات، أي أعفاء وعفيفات، لا بد من تحقق العفة، هذا الذي قاله الحنابلة رحمهم الله. لكن إخوتي وأخواتي، جمهور العلماء من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضوان الله على الجميع قد قالوا بجواز ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه في عهده ضاف رجل رجلا فزنى بأخته، صلى الله العافية، هذا الضيف زنى بأخت المضيف، فرفع الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما 100%، ثم زوجهما. وكذلك عمر رضي الله عنه في عهده فجر فتى بفتاة فجلدهما 100%، ثم أراد أن يزوجهما فأبى الفتى، الزاني أبى أن يتزهدت نفسه في هذه التي زنى بها. من القائلين بالجواز كذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، فإن عبد الله بن عباس مثل ذلك بمثال عجيب، لما قيل له شاب زنى بفتاة ثم أراد أن يتزوج قال رحمه الله لا بأس بذلك، فمثله كمثل إنسان سرق من حائط ثم اشتراه، يعني سرق ثمارا، سرق تينا زيتونا من مزرعة، ثم جاء بعد زمان واشترى هذه المزرعة، فما سرقه حرام وما اشتراه حلال. ولذلك عندهم قاعدة بأن الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. طيب ها هنا نقول إخوتي وأخواتي بأن الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله صحة زواج الزاني بالعفيفة وصحة زواج الزانية بعفيف. لكن السؤال في هذه الآية: لماذا قدم الرجل على المرأة بعكس الآية التي قبلها؟ هناك ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وها هنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك. لماذا خالف بينهما؟ مضى معنى الكلام في أن المرأة قدمت في تلك الآية لأنها الداعية إلى الزنا غالبا بسفورها وتبرجها وتعطرها وخضوعها بالقول وإبدائها زينتها وما إلى ذلك، ولأن الزنا في حقها أضر وهو لأجل الحمل أعر، ولأن الشهوة على النساء أغلب كما قال بعضهم. ها هنا الله جل جلاله قدم الرجل في أمر النكاح لأنه هو الذي يطلبه، هو الذي يطلبه في الغالب. الرجل هو الذي يذهب إلى المرأة أو إلى وليها خاطبا، وهو الذي يسعى إليها، ونادرا ما تخطب امرأة رجلا. ولذلك حتى في شأن أمنا خديجة رضي الله عنها اختلف كتاب السير، هل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها خاطبا أو أنها هي التي عن طريق غلامها ميسرة هي التي خطبت نبينا صلى الله عليه وسلم. وكيفما كان لا إشكال في أن المرأة إذا رغبت في رجل فإنها قد عن طريق وسيط قد تخطبه. نعم. طيب، إشكال آخر في هذه الآية الكريمة: قد يقول بعض الناس بأن الآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فيقال بأنه قد ينكح الطيب خبيثة وقد ينكح الخبيث طيبة، يعني لو حملنا الآية على معنى التزويج. ونفس الإشكال سيأتي معنا في قول ربنا جل جلاله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قالوا. بعض الناس يقول أحيانا نجد إنسانا طيبا لكنه ينكح امرأة خبيثة تأكل لما وتوسع ذما، تبكي في المجامع وتشير بالأصابع، لا تشكر ربها ولا تشكر بعلها، إن أعطيت كفرت وإن منعت زمجرت. وعلى العكس قد تكون امرأة طيبة وقورة هادئة وادعة، فيتزوج بها رجل خمير فاحش متفحش لا يخرج من فيه إلا القبح ولا يظهر من فعله إلا العهر. فنقول إخوتي وأخواتي الآيات تتكلم عن الشيء العام، الشيء العام، والحكم دائما للأعم الأغلب ولا للشاذ النادر، لا للشاذ النادر. وكما قال القائل: وكل يميل إلى شكله كميل الخنافس للعقرب، وكل يميل إلى شكله كميل الخنافس للعقرب. وكما قال الآخر عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالغالب أن الخبيث ينكح خبيثة والطيبة ينكحها طيب، والشذوذ لا حكم له. طيب، مسألة أخرى: كثير من الناس يسأل هذا السؤال، يقول بأن المرأة قد وقعت في الزنا، أو أن المرأة تقول بأن زوجي قد زنى، أو التعبير المعاصر الآن الخيانة، الخيانة الزوجية. وهذا التعبير مستوحى من الأفلام والمسلسلات، وإلا التعبير الشرعي بأنه زنا،
أنه زنا، حتى لو لم يكن وطء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فلو أن إنسانا حصل من زوجته شيء من ذلك، أو أن امرأة حصل من زوجها شيء من ذلك، بعضهم يحرمها، يقول خلاص هذه صارت حراما علي، ونقول ليس صحيحا، ليس صحيحا، ما حرمت عليك ولا حرمت عليها، سواء كان الزنا حصل من هذا أو من هذه. ويدل على ذلك ما سبق بيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه شاك إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فأمسكها. وأيضا يدل على ذلك الحديث الصحيح، وهو حديث عمرو بن الأحوص الأشجعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع قال: إن لكم على نسائكم حقا ألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، فإن فعلنا فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروا، أن تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن فعلن فلا تبغوا عليهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المرأة لو حصل منها شيء من الفاحشة فإن الله تعالى أذن لزوجها في تأديبها، ولذلك لو أن رجلا حصل من امرأته شيء من الانحراف ثم أمسكها بنية تأديبها وإقامتها على الصراط المستقيم فليس هو بالديوث. وكذلك لو أن امرأة حصل من زوجها انحراف ونشوز وصار يلتمس الحرام، وهذا الشيء في زماننا كثير نسأل الله العافية، ثم رضيت بالبقاء معه على أساس أن تكون سببا بعد عون الله عز وجل في عفته واستقامته، فهي في ذلك مشكورة مأجورة مثابة، مشكورة مأجورة مثابة. ولا زلت أذكر بأن بعض الناس كتب بأنه يوم من الأيام عياذا بالله عكف على مشاهدة بعض الأفلام الإباحية القبيحة المنكرة، وفجأة يعني جاءت زوجه وهو على تلك الحال، زوجته جاءت دخلت عليه وهو منهمك ومنغمس في قاع الرذيلة، فرأته على تلك الحال فما تكلمت معه بشيء، فذهبت ورضي الله عنها وجزاها خيرا وبارك الله فيها وكثر من مثيلاتها، فتزينت وتجملت وتعطرت ولبست أحسن ما عندها من ثياب، ثم جاءت فربتت على ظهره وهو في تلك الحال من الضعف، طبعا كان ينتظر بأن هذه المرأة ستتصل بأهلها أو ستجمع ثيابها وتذهب إلى غير رجعة وستفضحه وهو ذو مكانة في قومه، جاءت فربتت على ظهره ثم قالت له: يعني أنا أقل منهن في ماذا؟ يعني هذا الحرام الذي عكفت عليه تنظر إليه ويسيل لعابك من أجله، الله جل جلاله قد هيأ لك الحلال الطيب. يقول: فدمعت عيناه فمسحت على دموعه بيدها الحانية الرؤوفة، يقول: وما حدثتني بعدها بشيء، يعني أبدا ما جاءت هذه السيرة على لسانها، والرجل استقام على أمر الله. سبحان الله، انظر إلى يعني معالجة المنكر بالحكمة، فلذلك نقول لو أن إنسانا تزوج امرأة يظنها عفيفة ثم زنت وهي في عصمته فإنها لا تحرم عليه كما يظن كثير من الناس. متى يكون مذموما ديوسا؟ لو أنه رضي بالبقاء معها وهي لا تزال على تلك الحال ولم يحرك ساكنا، فصار بمنزلة الخنزير عياذا بالله الذي تؤتى أنساه وهو راض. لا، هذا مذموم. نبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث. قيل: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله. وكذلك المرأة لو أنها تزوجت رجلا تظنه عفيفا ثم زنى وهي في عصمته فإنه ما حرم عليها، لكن عليها أن تعالج هذا الأمر بما يزيل المنكر إن شاء الله. إخوتي أخواتي، هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة، ويكون كلامنا في اللقاء المقبل إن شاء الله عن القذف وما يتعلق به من أحكام. أسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا في أعراضنا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.